بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بأركان الصلاة، ومر معنا الركن الأول وهو القيام، وأشرنا إلى أن من استطاع القيام فإن صلاته لا تصح بدونه، وأما من لم يستطع فهو معذور. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا في الفريضة، وأما النافلة فله أن يصلي جالسا ولو من غير عذر، ولكنه لا يأخذ إلا نصف الأجر. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ثم أخذنا الركن الثاني وهو تكبيرة الإحرام، وقلنا لا تصح تكبيرة الإحرام إلا وهو واقف ما دام يستطيع القيام، فإن كبر للإحرام وهو لم يقف، ما زال جالسا أو في طريقه للقيام، فتكبيرته في غير محله ولا تنعقد صلاته. ولهذا يخطئ كثير من الناس الذين يأتون والإمام راكع ويحرصون على إدراك الركعة فيكبرون للإحرام وهم في طريقهم للركوع، يعني ليسوا واقفين، وهذا خطأ، ولا تنعقد الصلاة ما دام قادرا على أداء تكبيرة الإحرام وهو واقف. وأشرنا إلى أن تكبيرة الإحرام لها شروط، وذكرنا منها أن تكون بلفظ الجلالة فلا يصح غيره، لا بد أن يقول الله أكبر، ولا يجزئ الرحمن أكبر أو العظيم أكبر أو الجبار أكبر، لا بد من لفظ الجلالة. وأشرنا إلى أنه أيضا لا بد من لفظ أكبر، فلو قال الله أجل أو الله أعظم أو الله أعز لم يجزئ. وأشرنا إلى أنه لا يمد، من شروطها ألا يمد همزة الله، فلا يقول الله لأنه إذا مد الهمزة تحول إلى استفهام، فكأنه يستفهم، وهذا غلط. ولا يمد الباء فلا يقول الله أكبر، لأن الإكبار الطبل. وعرفنا أيضا أنه لا يفصل بينهما بفاصل، ولا يسبق الله لفظ الجلالة واو، ولا يكون بينهما واو. كل هذا مما ذكرناه في شروط تكبيرة الإحرام، وأشرنا إلى أنه إن جاء والإمام راكع فالأكمل في حقه أن يكبر تكبيرتين، الأولى للإحرام والثانية للركوع. وتكبيرة الإحرام ركن وتكبيرة الركوع واجبة، فإن لم يستطع وضاق عليه الوقت فيكبر تكبيرة واحدة تكون للإحرام، وهنا تدخل تكبيرة الركوع في تكبيرة الإحرام، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، وهذه قاعدة في الشريعة أن الأصغر يدخل في الأكبر، كما نقول في طواف الوداع مع طواف الإفاضة، يطوف طواف واحد وينويه إفاضة ويغني عن الوداع وهكذا. ووقفنا على الركن الثالث من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه البدائع الباهرة على أبواب الفقه الزاهرة، كتاب الصلاة، باب أركان الصلاة، الركن الثالث قراءة الفاتحة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقراءتها ركن في كل ركعة فرضا أو نفلا، إماما أو مأموما أو منفردا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته كيف يصلي أمره بقراءة الفاتحة في كل ركعة، إلا فيما يجهر به الإمام فيتحملها الإمام عن المأموم. والفاتحة فيها 11 تشديدة، لو أخل بواحدة منها لم تصح، كتشديد الباء في قوله رب العالمين، لأن الحرف المشدد عن حرفين، فإذا ترك تشديدة أصبح بمثابة من أسقط حرفا.
قال المؤلف: الركن الثالث قراءة الفاتحة، هذا هو الركن الثالث من أركان الصلاة بعد ركن القيام وبعد ركن تكبيرة الإحرام. ودليل ركنية قراءة الفاتحة قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 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 غير تمام. ولقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. إذن لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة فمن تركها إماما، من تركها من المصلين إماما أو منفردا بطلت صلاته. وقد اختلف العلماء في قراءة الفاتحة على أقوال كثيرة، اختلفوا في قراءة الفاتحة على أقوال كثيرة. القول الأول أن الفاتحة لا تجب على الإمام ولا على المأموم ولا على المنفرد، لا في الصلاة السرية ولا في الجهرية، وأن الواجب فقط قراءة ما تيسر من القرآن، الواجب قراءة ما تيسر من القرآن. ويستدلون، استدل أصحاب هذا القول بقوله سبحانه وتعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ويستدلون أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا القول الأول. إذن القول الأول من أقوال أهل العلم في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة قالوا ليست واجبة، ليست ركنا لا على الإمام ولا على المأموم ولا على المنفرد، لا في الجهرية ولا في السرية. كيف؟ قالوا دليلنا قول الله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فإذا قرأ أي شيء من القرآن ولو كان غير الفاتحة كفاه ذلك. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا دليل واضح واضح، لكنهم لم ينظروا إلى أدلة الأدلة الموجبة لقراءة الفاتحة، هم نظروا إلى الأدلة العامة التي توجب قراءة شيء من القرآن، لكن لم ينظروا إلى الأدلة الموجبة لقراءة الفاتحة. القول الثاني يقابل هذا القول مقابل له، قالوا قراءة الفاتحة ركن في الصلاة الجهرية والسرية للإمام والمأموم والمنفرد. قول الثاني قالوا قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها بحق الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية وعلى المسبوق وعلى الداخل في جماعة من أول الصلاة. فهذا القول كما تلاحظون يقابل القول الأول، يعني هذا في طرف وهذا في طرف. ويرجح هذا القول الثاني، يرجح هذا القول الثاني مشايخنا بن باز وابن عثيمين عليهم رحمة الله، يرجحون هذا القول أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد. القول الثالث قالوا قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، حق الإمام والمنفرد، وليست واجبة على المأموم مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية. القول الثالث قالوا قراءة الفاتحة ركن ركن في الصلاة للإمام والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، وأما المأموم فليست بواجبة عليه لا في السرية ولا في الجهرية. وهذا القول كما تلاحظون وسط، فرق بين المأموم وبين الإمام والمنفرد. القول الرابع أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، وركن في حق المأموم في الصلاة السرية فقط، وأما في الجهرية فقراءة الإمام قراءة للمأموم، وأما في الصلاة الجهرية فقراءة الإمام قراءة للمأموم. إذن هذا القول الرابع أيضا وسط، لكنه فرق بين السرية والجهرية للمأموم، فأوجبها عليه في السرية ولم يوجبها عليه في الجهرية. لماذا؟ قالوا لأن قراءة الإمام قراءة له. وهذا القول نصره شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله، وهذا القول هو الراجح. لماذا؟ قالوا لأن فيه جمعا بين الأدلة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، وقال الله جل وعلا فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال المفسرون هذا في الصلاة. إذن جاءت نصوص توجب الإنصات، وجاءت نصوص توجب قراءة الفاتحة، فنجمع بينها بأن المأموم إذا سمع قراءة الإمام ينصت ولا يقرأ، وإذا لم يسمع قراءة الإمام وجبت عليه القراءة. قال شيخ الإسلام بن تيمية وفي هذا جمع بين النصوص وإعمال لها كلها، إعمال للنصوص جميعها، وهذا هو الراجح. إذن في المسألة أربعة أقوال. قول الأول قالوا إن الفاتحة ليست ركن الصلاة نهائية، ويقرأ ما تيسر من القرآن إمام ومأموم ومنفرد. قول الثاني يقابل هذا القول، قال إنها ركن في كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة الجهرية والسرية، وهذا القول رجحه شيخنا بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين عليهما رحمة الله. قول الثالث قالوا إنها ركن للإمام والمنفرد في الجهرية والسرية، وأما المأموم فتسقط عنه، يتحملها الإمام عنه في الجهرية والسرية. القول الرابع قالوا لا نفرق بين الجهرية والسرية بالنسبة للمأموم، وأما الإمام فنتفق معكم على أنها ركن على الإمام والمنفرد في كل ركعة، وأما المأموم فنقول ما دام الإمام يقرأ في الجهرية ويستمع المأموم تكفيه قراءة الإمام قراءة المأموم، وأما في السرية اللي هي الظهر العصر الركعتين من الركعة من المغرب والركعتين من العشاء الأخيرتين، هذه المأموم لازم أن يقرأ، لا بد أن يقرأ الفاتح. وهذا القول نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح إن شاء الله تعالى. هذا القول هو الراجح لأن فيه جمعا بين النصوص الواردة في ذلك. وهذا القول أيضا اختاره العلامة ابن سعدي عليه رحمة الله. ثم قال المؤلف: والفاتحة فيها 11 تشديدة. تعالوا معي نبحث عن هذه التشديدات 11. الحمد لله فيها تشديد ولا لا؟
لله.
ها؟
لله.
وين فيه؟
اللام.
الحمد لله هذه تشديدة الأولى. الحمد لله رب، تشديدة ولا لا؟ رب العالمين هذه الثانية. رب العالمين. الرحمن هذه تشديدة ثالثة.
الرحمن،
الرحمن الرحيم هذه التشديدة الرابعة. مالك يوم الدين،
الدين
هذه الخامسة. إياك هذه السادسة. نعبد وإياك نستعين هذه السابعة. اهدنا الصراط هذه
ثامنة.
ثامنة اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين
اللام.
هذه كم؟
تاسعة.
تاسعة. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه كم؟
الضاد عشرة.
العاشرة. والحادي عشر
اللام.
ولا الضالين هذه الحادي عشر. واضح ولا لا؟
واضح.
11 تشديدة. يقول المؤلف: لو أخل بواحدة منها لم تصح صلاته. تشديدة واحدة، وهذا لعظم أمر قراءة الفاتحة الصلاة. ولهذا قلنا البارح في الدرس، قلنا أنه يجب على المسلم والمسلمة تعلم قراءتها والعناية بها. لابد يتعلمها، يبذل الأسباب سواء كان كبير أو صغير، عامي أو غيره. قال: كتشديد الباء بقول رب العالمين، لأن الحرف المشدد عن حرفين، فإذا ترك تشديدة أصبح بمثابة من أسقط حرفا. وقد اختلف العلماء في حكم من ترك تشديدة من الفاتحة، فذهب الحنفية إلى أن من ترك التشديد لا تبطل صلاته إن كان لا يتغير بها المعنى، وأما إن تغير بها المعنى فهذا محل خلاف عنده. وقال المالكية: بوجوب المحافظة على تشديدات الفاتحة، وأن من لم يتقن ذلك فصلاته باطلة إذا كان إماما منفرد، وأما المأموم فكما اتفقنا يتحملها الإمام عنه. وأما الشافعية والحنابلة فقالوا إن من ترك تشديدة لم يعتد بقراءته، وعليه أن يعيد قراءة الفاتحة مرة ثانية. إذن لابد من مراعاة التشديدات إلا إذا كان عاجزا عن ذلك. إذا كان عاجز ما يستطيع هذا معذور، إذا لم يستطع سقط عنه ذلك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن القواعد المقررة عندنا في الشريعة أنه لا واجب مع عدم القدرة.
القدرة
لا واجب مع عدم القدرة. فهنا ما دام غير مستطيع يصلي حسب حاله، صلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. طيب، من عجز عن قراءة الفاتحة بالكلية أو عجز عن تعلمها أو أسلم حديثا وحضرت الصلاة وليس عنده وقت كافي ليتعلم. ماذا يقول؟ إنسان عجز ما استطاع، أو إنسان ما عنده وقت، ما في وقت كافي، أو إنسان أسلم حديثا الآن ثم حضرت الصلاة، هل نؤخر الصلاة ونعلم قراءة الفاتحة ولا نقول له صل؟ نقول يصلي ويقول في صلاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما الدليل على ذلك؟ حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا، علمني شيئا يجزئني من القرآن فإني لا أقرأ. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فضم عليها الرجل بيده وقال: هذه لربي، هذا لربي، فما لي يا رسول الله؟ هذه تسبيح ثناء على الله، أنا وش لي؟ شوف حرصهم رضوان الله عليهم على استغلال يعني الفرص في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. قال: فضم عليها الرجل بيده الأخرى وقام. هذا دليل على أن من لم يستطع قراءة الفاتحة لضيق الوقت عليه كمن أسلم حديثا وحضرت الصلاة أنه يسبح بدل القراءة، بدل القراءة. طيب، إن استطاع قراءة بعض آيات الفاتحة دون البعض الآخر فهل يلزمه الإتيان بما يستطيع أم لا؟ نعم، نقول نعم يلزمه الإتيان بما يستطيع منها. وهل يلزمه تكراره؟ لا، لا يلزمه، لكن يقرأ معها شيئا من القرآن، يقرأ معه شيئا من القرآن. طيب، إن كان يحسن بعض الفاتحة وشيء من القرآن فما الواجب عليه؟ قالوا: إذا كان يحسن ثلاث آيات من الفاتحة يقرأها، ويقرأ أربع آيات من غير الفاتحة. لماذا؟ علشان يكمل سبع اللي هي آيات فاتحة، فاتحة تسمى السبع المثاني، تسمى السبع المثاني. نعم، اقرأ.
أحسن الله إليك. وتسقط الفاتحة عن المأموم إذا أدرك إمامه راكعا أو قائما قريبا من الركوع ولم يتمكن من قراءتها لركوع إمامه، والدليل على ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه حين دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان راكعا فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم استمر في صلاته، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها دون قراءتها.
قال المؤلف: ومن كان لا يعرف قراءة الفاتحة، كما لو كان حديث عهد بإسلام كما أشرنا إلى ذلك، فهنا يتعلم ويصلي حسب استطاعته، يتعلم ويصلي حسب استطاعته. ثم قال: وتسقط الفاتحة عن المأموم إذا أدرك إمامه رافعا. متى تسقط الفاتحة عن المأموم؟ قالوا: تسقط في موضعين. تسقط الفاتحة، يسقط وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في موضعين. موضع الأول: إذا أدرك الإمام راكعا، يعني جئت والإمام راكع، هنا لا تستطيع أن تقرأ الفاتحة. نقول كما أشرنا بالأمس: كبر للإحرام ثم كبر للركوع واركع مباشرة، ولا يلزمك قراءة الفاتحة لأنه فات وقتها، فتحسب لك هذه الركعة ولو لم تقرأ الفاتحة، لأنك في هذه الحالة معذور لأن وقتها انتهى الحالة. طيب، ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث أبي بكر حينما جاء والإمام راكع، الرسول صلى الله عليه وسلم راكع، فركع قبل الصف رضي الله عنه اجتهادا منه لإدراك الركعة، ركع قبل الصف ثم مشى وهو راكع إلى الصف، فلما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: من الذي ركع؟ ما الذي فعل ذلك؟ قال أبو بكر: أنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا، ولا تعد. شو معنى تعد؟ يعني لا تكرر. وفي رواية: ولا تعد، يعني لا تعد الصلاة. وفي رواية: ولا تعدو. ايش معنى تعدو؟ تسرع، تركض. فهنا صحح الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته ولا لا؟ نعم، لم يأمره بالإعادة، لم يأمره بالإعادة. فمن أدرك الركوع مع الإمام وركع معه ولم يقرأ الفاتحة فصلاته صحيحة، وقد أدرك الركعة ما دام كبر وهو تكبيرة الإحرام وهو واقف. وهذا دليل، هذا الحديث دليل على هذه المسألة، وهذا هو الموضع الأول من المواضع التي تسقط فيها قراءة الفاتحة على المأموم. الموضع الثاني: إذا دخل مع الإمام في الصلاة قبيل الركوع ولم يتمكن من إتمام الفاتحة، قرأ آيتين أو ثلاث ثم ركع الإمام، هل نقول يا مأموم استمر في قراءة الفاتحة ولا تركع حتى تكملها لأنها ركن، ولا نقول تابع الإمام، إذا ركع الإمام فاركعوا، وإذا اعتدل فاعتدل، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا؟ لا، نقول تابع الإمام وأنت معذور في هذه الحالة، وتسقط عنك بقية الفاتحة، بقية قراءة الفاتحة. إذن هذا هو الموضع الثاني، ومستنده قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. فهنا جاء الأمر للمأموم بالركوع ولو لم يكمل الفاتحة، لأن متابعة الإمام في هذه الحالة ألزم من إتمام الفاتحة. إذن تسقط قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في موضعين: الموضع الأول إذا جاء المأموم والإمام راكع يركع وتسقط عن قراءة الفاتحة. الموضع الثاني إذا جاء قبيل الركوع إلى المسجد وصلى مع الإمام نقول اقرأ ما استطعت من آيات الفاتحة وما عجزت عنه فإنه يسقط عنك في هذه الحالة. نعم.
أحسن الله إليك. الركن الرابع الركوع في كل ركعة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسيء صلاته. والواجب من الركوع أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام، بحيث يعرف من يراه أن هذا الرجل راكع، والمجزئ منه في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض.
قال المؤلف: الركن الرابع الركوع. الآن مر معنا القيام قراءة تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة، الرابع الركوع، وربنا جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقد أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: فإذا سجد الإمام فاسجدوا، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي. والذين نقلوا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه كان عليه الصلاة والسلام يسجد سجدتين في كل ركعة. والركوع في الصلاة ركن من أركان الصلاة، فرضا كانت أو نفلة، جماعة أو منفرد، وهذا محل إجماع، محل اتفاق بين أهل العلم. لكن ما معنى الركوع؟ قالوا: انحناء الظهر، حناء الظهر. وهذا الركوع المقصود بتعظيم الرب سبحانه وتعالى، ولهذا لا يصح إلا لله، لا يجوز الإنسان يركع لأحد ولا يسجد لأحد. ولهذا الانحناء يعني الآلهة أو للمعظمين هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. حناء الرأس، المشروع السلام، تسلم وأنت رافع رأسك، فهو تعظيم لله جل وعلا على هذه الهيئة من الهيئات. وهذا الركوع خاص بربنا جل وعلا، ولا يجوز لأحد أن يفعله أمام البشر مهما كانت مكانتهم ومنزلتهم، ولو كان سيده، ولو كان الرقيق لسيده، ولو كان الابن لولده، لا يجوز له أن ينحني له. والركوع هنا تعظيم، فهو هنا يعظم بقوله سبحان ربي العظيم، القول، ويعظم بالفعل، يعظم بالفعل بالركوع، ويعظم بالقول سبحان ربي العظيم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما الركوع فعظموا فيه الرب سبحانه وتعالى، ليجتمع التعظيم القولي مع التعظيم الفعلي، تعظيم القولي سبحان ربي العظيم مع التعظيم الفعلي اللي هو الركوع. ولهذا يقول القرطبي صاحب التفسير رحمه الله: الركوع الشرعي هو أن ينحني، أن يحني الرجل ظهره، أن يحني الرجل ظهره يعني صلبه، ويمد ظهره وعنقه، ويفتح أصابع يديه، ويقبض على ركبتيه، ثم يطمئن راكعا يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وذلك أدنى. القرطبي رحمه الله ذكر صفة الركوع، يقول: أن يحني، يعني أن يحني ظهره وعنقه بحيث يكون العنق مساوي للظهر، وأيضا يضع يديه أصابع يديه على ركبتين مفرجتين، على الركبتين مفرجتين، ويمد ظهره يعني ما يسترخي ولا أيضا يشد بحيث أنه يتأذى، يكون يعني كل عضو يأخذ مكانه. فهو هذا هو الركوع الطبيعي. ولهذا الذين نقلوا صفة ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لو صب الماء على ظهره صلى الله عليه وسلم لاستقر، لو صب الماء لاستقر من شدة الاستواء، من شدة استواء ظهره، قالوا لو صب عليه ماء لا استقر. فهنا هذا هو الركوع الطبيعي. ولا يوجد شيء في الصلاة تفرج فيه الأصابع إلا في هذا الموضع، الباقي كلها الأصابع مضمومة، إلا في هذا الموضع الأصابع مفرجة. وسنطبق كما قلت لكم في أول درس، سنطبق إن شاء الله الصلاة عمليا في آخر درس بحول الله وقوته إن شاء الله يوم الخميس، سنطبق عمليا. خلي واحد يحاول يصلي ونوجهه بحيث يعني نحاول أن نقترب من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هي أحوال ركوع المصلي؟ قالوا ركوع المصلي قائما، يعني إذا كان قائم، إذا كان قائم وبيركع، قالوا أن يحني المصلي ظهره بحيث يستوي ظهره وعنقه ويمد ظهره كالصفيحة الواحدة، يعني مثل الحديدة الواحدة، وينصب ساقيه، ينصب الساقين ولا يثني ركبتيه. بعض الناس تجده يثني ركبتيه، نقول لا، خلي الركبتين معتدلتين إلا إذا كنت عاجزا فأنت معذور هنا. ويوجه أصابع رجليه إلى القبلة، وإن كانت إحدى يديه فيها علة، فيها جبيرة أو مقطوعة، فيعني يلقم اليد الأخرى الركبة، يلقم اليد الأخرى الركبة، ويجافي عضديه هنا، لا يعني يضم، لا يضم، وإنما يجافي، وأيضا المرفقين ما يجعلها تلتصق بالجانبين. وأما المرأة فلا تجافي. هذا ركوع القائم. أما ركوع المصلي القاعد اللي صلي ما على كرسي ولا على الأرض، فهذا ينحني بحيث يعني جبهته تقرب من الأرض، وإن استطاع أن يلمس الأرض وجب عليه، لكن إذا كان ما يستطيع على الكرسي حاول أن ينحني بقدر ما يستطيع، ويكون هنا السجود أخفض من الركوع، يكون السجود أخفض من الركوع. وإن عجز أن يعني يجعل السجود أخفض، يكون سجوده مثل ركوعه وهو معذور في هذه الحالة، في هذه الحالة. طيب، من عجز عن الركوع، من عجز عن الركوع وهو جالس، نقول يفعل ما يستطيع، يفعل ما يستطيع. طيب، هل يجوز أن يقرأ المسلم المصلي القرآن في الركوع والسجود؟ نقول لا، لا يجوز، لأن الركوع فيه تعظيم للرب، والسجود فيه ثناء على الرب، تسبيح ودعاء. لا يجوز قراءة القرآن في أحال الركوع ولا حال السجود. وقد جاء في الصحيح نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز للمسلم المصلي أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد. والحديث هنا دليل على تحريم قراءة القرآن حال الركوع والسجود، لأن الأصل بالنهي كما لا يخفى التحريم، وظاهره وجوب التسبيح الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وجوب أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، وأيضا يدعو في السجود. فالركوع هنا غاية الذل والخضوع لله جل وعلا، وهو مخصوص بالذكر والتسبيح، ولهذا نهينا عن القراءة فيه. فلا، قال بعض أهل العلم إن الحكمة من نهي الراكع والساجد أن يقرأ القرآن، قالوا لئلا يجمع بين كلام الله تعالى وكلام الناس في موطن واحد، فهو الآن يسبح ويقرأ القرآن ويدعو، فهو يجمع بين كلام الناس وكلام الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن محل كلام الله أرفع جل وعلا. طيب، هل يجوز الدعاء في الركوع؟ الدعاء في السجود لا إشكال فيه، لكن هل يجوز الدعاء في الركوع؟ من أهل العلم قال لا، ولكن الراجح أنه يجوز. ما الدليل على ذلك؟ دليل ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا دعاء ولا لا؟ هذا دعاء، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في ركوعه وسجوده، في ركوعه وسجوده. طيب، هل يجوز الركوع قبل الدخول في الصف؟ نقول لا. طيب، إذا احتج علينا بحديث أبي بكر رضي الله عنه، نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ولا تعد، قال له ولا تعد، يعني لا تكرر ذلك، زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. من قال الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الذي ركع ثم مشى في الصف؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أمام المصلين زادك الله حرصا ولا تعد. وهذا الحديث فيه فقه عظيم، وهو أن صلاة المنفرد تصح خلف الصف، لأن أبا بكر لما ركع خلف الصف أتى بجزء من الصلاة منفرد، والرسول ما قال له أعد الصلاة، لم يقل له أعد الصلاة، بل أرشده إلى ما هو أفضل من ذلك. وأيضا نهيه صلى الله عليه وسلم ولا تعد نهي إرشاد، نهي تعليم، لا نهي تحريم كما قال بعض أهل العلم. ولهذا ذكرنا لكم في درس سابق أن صلاة المنفرد الراجح أنها تصح إذا لم يجد فرجة في الصف الذي قبله. وقال بعض أهل العلم لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا، استدلوا بحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وذكرنا لكم أن هذا رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله. ثم قال المؤلف والواجب من الركوع أن يحني ظهره حيث يمكن أن يمس ركبتيه. هذا قال بعض أهل العلم أنه لا يلزم أنه يضع يديه على ركبتيه، قالوا يكفي أنه بس يعني يحاول أن يمس ركبتيه، ولكن هذا غير مسلم. والراجح أن الشخص يضع يديه على ركبتيه، هذا هو الركوع التام في الصلاة. ونقف على الركن الخامس السجود، ونجيب على ما تيسر من الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم،
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل الصلاة في الروضة الشريفة لها فضل عن سائر المسجد النبوي الشريف وجزاكم الله خيرا؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالصلاة فيها ولم يأمر بالذكر فيها، فهو أخبر أنها روضة من رياض الجنة. ولهذا إذا تمكن المسلم من الصلاة في الروضة وتمكن أن يصلي في الصف الأول اللي خلف الإمام، أيهما أولى؟ نقول صل بالروضة ولا صل خلف الإمام؟ لا، نقول الأفضل أن تصلي خلف الإمام أفضل من أن تصلي بالروضة. فالذي يظهر أنه لا مزية للصلاة فيها أو الذكر أو غيره، وقال بعض أهل العلم إن فيها مزية ما دامت روضة من رياض الجنة فالعمل الصالح فيها له أثر، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم إمامة من يصلي بالناس وهو ألتغن بحرف الراء؟ هل تصح إمامته للفاتحة؟
على كل حال إذا كان لا يعني يظهر الحروف، لا يعني يظهر حروف الفاتحة، فالأولى أن لا يصلي بالناس. والقاعدة هنا أن من صحت صلاته صحت إمامته، صحت إمامته. لكن إذا وجد غيره ممن يعني يخرج حروف الفاتحة كاملة نقول هذا أولى من أن يأم من هذا، لكن لو لم يوجد إلا هذا الشخص فالقاعدة عندنا أن من صحت صلاته صحت إمامته. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل توجد سنة بعد صلاة العصر؟
لا، لا بعد صلاة العصر وقت نهي، ثلاثة أوقات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، وحين تتضيف الشمس وحين تقف الشمس عند زوال الشمس، عند زوال الشمس هذه الأوقات نهينا أن نصلي فيها النوافل وأن نقبر فيها موتانا، فليس هناك نافلة بعد صلاة العصر. قد يلتبس على السائل وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ركعتين بعد العصر، نقول هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قضى النافلة نافلة الظهر فأصبحت واجبة في حقه صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لو دخل المسلم المسجد بعد صلاة العصر فهنا يصلي تحية المسجد. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، دخلت مع جماعة وهم في التشهد الأخير وأنا مسافر، فهل أقوم وأصلي ركعتين أم أتم أربع؟
تتم أربعا، لأنك بدأت الصلاة مع شخص مقيم، بدأت الصلاة مع شخص مقيم فهنا تتم أربع ركعات ولا يسوغ لك أن تقصر الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل أضاع العديد من الصلوات تهاونا منه ولا يدري قدرها، فما الذي يلزمه تجاه ذلك وقد تاب إلى الله؟
إن كان تركها بالكلية متعمدا فعليه أن يتوب ويصدق في توبته ويحافظ عليها مستقبلا ويكثر من العمل الصالح والاستغفار. وأما إن كان ترك أوقاتا تهاونا ولم يترك بالكلية فهنا يعيد هذه الأوقات مع الاستغفار والتوبة وعدم الرجوع لما حصل منه سابقا. نعم.
أحسن الله إليكم، إذا صلى الإمام صلاة العصر ثم سهى الإمام وسلم بعد ركعتين فهل يتابعه المأموم في السلام؟ أم يقوم يكمل صلاته؟
هنا يختلف، هل المأموم متأكد 100%، وهل سبح بالإمام أو لا؟ إن كان المأموم متأكد وسبح بالإمام ولم يستجب الإمام ومع المأموم غيره، فهنا لا يسلم المأموم، إذا سلم الإمام يقوم المأموم ويكمل صلاته. وأما إن كان المسألة مسألة شك أو إن المأموم هذا فقط هو اللي عنده الإشكال، فلعله هو الذي أخطأ، الأمر يختلف. نقول إن كان الإمام هنا الإمام، إن كان الإمام يعني صلى ركعتين وسلم والمأموم متثبت 100%، والمأموم معه غيره وسبحوا بالإمام لكنه لم يستجب، فنقول من كان يعرف ذلك ومتيقن منه لا يسلم مع الإمام، يقوم ويأتي بما فاته من الصلاة ولو كان منفردا. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أنا في الركوع أقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وفي السجود سبحان الله وبحمده، فهل فعلي هذا صحيح أم لا؟
لا، أنت قل ما ثبت، قل ما ورد، سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وقل سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم.
أحسن الله إليك، ما الراجح في قراءة المأموم لسورة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟
الراجح هو القول الرابع الذي ذكرناه، أنها ركن في حق الإمام والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، وركن في حق المأموم في الصلاة السرية، يعني فيما لا يجهر فيه الإمام. وأما في الجهرية التي يستمع فيها المأموم للإمام فقراءة الإمام قراءة للمأموم، هذا هو الراجح والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، من شك في إدراكه للركوع هل ركع أم لا فماذا يفعل؟
يبني على اليقين، يطرح الشك ويبني على اليقين، فهنا لا ينشغل في صلاته هل أدرك ولا ما أدرك، هل يقوم يجيب ركعة ولا ما، يطرح الشك ويبني على ما استيقن. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الدعاء في السجود إذا كان من أدعية القرآن الثابتة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اغفر لي ولوالدي؟
هذا يختلف، هل هو قاله قراءة للقرآن؟ لا يجوز كما ذكرنا، أم أنه دعا به دعاء كدعاء عادي، ولهذا قد يغير فيه، مثلا هو من ذريتي يقول وذريتي لأنه دعاء ليس قراءة للقرآن، هذا لا إشكال فيه، فنقول حسب نية المصلي، إن كان نيته قراءة قرآن هذا لا يسوق، وإن كان نيته دعاء فلا إشكال في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يجوز الدعاء في الركوع أم أنه موضع خاص بتعظيم الله سبحانه وتعالى؟
لا، قلنا إن الراجح أن له أن يدعو، لكن يحرص أن يدعو بما ثبت به الدليل، الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، تسبيح تنزيه ودعاء، تنزيه لله جل وعلا ودعاء. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، من جاء زيارة إلى المدينة النبوية فما هي السنة المشروعة في حقه جزاكم الله خيرا؟
المشروع في حقه أن يصلي في هذا المسجد، يحرص على الصلاة فيه، لأن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة بما سواه إلا المسجد الحرام، إذا الحرام بمائة ألف صلاة، والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، ويشرع في حقه ما دام زار المسجد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وليحذر من أن يبتدع شيئا أو أن يعني يدعو عند القبر، بعض الناس يدعو مستقبل القبر، هذا غلط، حتى لا تدعو عند القبر ولو كنت مستقبل القبلة، أدعو في أي مكان، لكن سلم وأنت ماشي، وإن سلمت وأنت في مكانك هنا فسلامك يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حرج، لأن يعني بعض الصحابة ما كان يرى أن يذهب الإنسان إلى يعني الحجرة ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وابن عمر كان يسلم عليهما على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أبيه عمر وأبي بكر رضوان الله عليهم. المهم من الأمر واسع، تسلم لكن احذر من الدعاء عند القبر، واحذر أيضا من أن يقع منك شيء من المخالفات. القبر هنا مثل القبور في أي بلد من بلدان المسلمين، لا يعظم، لا يعني يتعبد إنسان عنده عبادة غير مشروعة، فقط السلام، السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.